وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما أصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا هب قلبه لم يخمدي، أفديه من ريحانة ريانتين جفت بحر ظمايين وحد مهندي، يشكو لخير ابن ظماه وما اشتكى ظمأ الحشاء إلا إلى الظامي صديق، فانصاع يؤثره علي بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمدي، كل حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمأ كشقت مبردي ومذ ثنى نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمعين وبمشهدي، عثر الزمان به فغدر جسمه وعليا، عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنل متقصدي، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغد، ولي وصل يما وعلى بنية خاصار، والله تخاصر صاحب صوت من الصخاء صخار يفتاه على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر، والله على الدنيا العفا بعدايا بعدك يا الأكبر. وأما ليلى بعدت يا ولي يمه وصبغت شعرها بدمه تقل يا نور عيوني حاجيني قلي يمه والله كل العمر في دوالك بس اقعد وحاجيني يا ابني قطعت الظن من عاينت لحوالك ومن شفت يا ابني بردة لحسين انشال وصالك والله ومن شفت يا ابني بردة لحسين شال وصالك ولم جسمك المتناثر وشالك يا بعد سنين ولي على طول الزهرة يا علي يا علي ولي على طول الزهرة صابك رمح مو مسمار ولي على طول الزهرة صابك رمح مو مسمار ولي على وجه الهادي جسمه وزعه وجسمه بالأشفار وطبرت علي ولدي صابت يا روح جبيني تقل لي يمه يمه ما احلى الولد لو قال يمه والله يمه تشبق عليهم ما يا ما وتبا ما ايوا عليا هو شباب الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجلسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد صلي وسلم على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم حديثنا من خلال هذه الآية في ثلاثة جوانب الجانب الأول الجانب الفقهي والجانب الثاني الجانب العقائدي والجانب الثالث والجانب التربوي بالنسبة للجانب الأول وهو الجانب الفقهي هذه الآيات التي قرأناها ذكرت قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل هذه الآيات تتحدث عن مسألة الجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الجهاد استثني منه طائفة ذكرهم القرآن الكريم في هذه السورة، قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. هذه الآية وإن وردت في بيان مستثنيات المجاهدين، من هو الذي عليه أن يجاهد، ولكن إخواني علماؤنا الأبرار عندهم قاعدة يقولون بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد. شنو معنى هذه؟ معناها بأنه إذا ورد عندنا آية، هذه الآية لها سبب نزول، فهل تختص الآية بسبب نزولها، تختص بمكان نزولها، تختص بزمان نزولها؟ لو لا، هذه الآية لكل زمان ومكان. إن هنا هذا معنى الوارد، يعني الآية الواردة لا يخصصها خصوص المورد، يعني هذا المورد كان في سبب معين. مثلا الآن لما الآية الشريفة تأتي تقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله، هذه الآية لما سبب النزول نلاحظ بأنه الأول والثاني تشاجرا في محضر النبي صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية، فهل هنا نقول هذه الآية خاصة بهذين، خاصة بهذا المورد فهذا الحكم لا يشمل غيرهم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ لا، هذه الآيات إنما سبب النزول فقط هذه مناسبة لنزول الآية، لكن الحكم الذي تتضمنه الآية هذا حكم عام، حكم شامل لهم ولغيرهم، إلا أن يقوم عندنا دليل على أن هذه الآية أو مثلا النص الوارد عن المعصوم خاص بمورده الذي جاء فيه، هذا بعد ذلك هذا نحن والدليل. وإلا على مطلق على وفق القاعدة أننا نتمسك بعموم الآيات، ولذلك تجي الروايات: القرآن لكل زمان ومكان. من هنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يستفيدوا قاعدة فقهية من هذه الآية: ما على المحسنين من سبيل. شنو هذه القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية تسمى بقاعدة الإحسان. ما معنى قاعدة الإحسان؟ خل أول أشرح لك مفردتين من الآية: ما على المحسنين من سبيل. المحسن من هو؟ المحسن مشتق من الإحسان بمعنى الجميل الذي يصدر من الإنسان لغيره، سواء كان جميلا فعليا أو قوليا. أنا لما أقول لك كلمة طيبة أنا أحسنت إليك، أنا لما أساعدك في قضية بفعل أنا أحسنت إليك، فهذا نسميه إحسان. الجميل الذي يصدر من شخص لآخر هذا يسمى ماذا؟ إحسان. زين، الآية تقول: ما على المحسنين من سبيل. السبيل يعني ماذا؟ السبيل هنا بمعنى المؤاخذة. أنت مو السبيل مرة تطلق على الطريق يقول هذا سبيل الخير، يعني طريق الخير، ومرة يقول السبيل أو يقال السبيل على ماذا؟ على الحجة. إذا أقمت الحجة على شخص يقول له أو عليه السبيل، بمعنى أنه أقمت عليه الحجة. هنا الآية لما تقول ما على المحسنين من سبيل، يعني المحسن لا مؤاخذة عليه. شو معنى هالكلام؟ الآن تتضح لك القاعدة. الفقهاء يقولوا إذا صدر من الإنسان عمل إحساني ينطبق عليه بأنه إحسان، واتفق أن حصل ضرر مقارن لذلك العمل، فهل يضمن هذا المحسن الضرر الذي أحدثه على ذلك الشخص أو لا يضمنه؟ مثلا الآن إنسان أراد أن ينقذ إنسان من حريق، أجارنا الله وإياكم والمؤمنين، أراد أن ينقذه هو، لكن حتى ينقذه اضطر إلى كسر باب بيته، اضطر إلى كسر النافذة مثلا. هذا الآن كسر النافذة من الذي يضمنه؟ الضمان عادة أو في الفقه على من أتلف، الذي يتلف هو من يضمن، فهنا هذا الشخص أتلف هذا الباب، أتلف هذه النافذة، أو مثلا رأى طفل في سيارة وهذه السيارة مغلقة عليه والطفل مثلا يصرخ، هنا كسر نافذة السيارة، فهنا إتلافه لهذه السيارة أو لهذا النافذة أو لهذا الباب سبب شرعي للضمان. لكن الشارع المقدس يقول هذا ما كسرها اعتباطا، لا، هذا كسرها بقصد الإحسان، هذا يريد أن ينقذ نفس، هذا يريد أن يحفظ نفسه. فلما كان محسنا، المحسن ماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذلك الشارع يقول أرفع المؤاخذة عن هذا هذا الإنسان، وإن هو أتلف هذه النافذة، أتلف هذا الباب، ولكنني أرفع عنه المؤاخذة لأنه محسن. هذا اللي تقول الآية، ما على المحسنين من سبيل. ولذلك تارى الإحسان إخواني أخواتي، لو تفرقوا هالأطفال ذيلا شغلوني، فرقوهم يا أنوار، شوية ودهم يمين شوية يسار، كلهم جمعين هني، ما بنلجحنا الليلة. اللهم صلي وسلم على محمد. اللهم صلي وسلم على اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فالإحسان، العمل الإحساني تارة يكون من باب دفع ضرر، مثل ما مثلنا هذا الذي يريد أن ينقذ إنسان، وهذا الإنسان يتوقف إنقاذه على إتلاف شيء من أمواله، هنا هذا من باب دفع ضرر، دفع مفسدة، وتارة من جهة إيصال منفعة، مو من جهة دفع مفسدة. شلون؟ الآن شخص جاء لك قال والله أنا ناوي أن أسافر، وهذه سيارتي متورط، وين أخليها؟ خلي عندك السيارة، أنت مجبور أن تقبل هذه الوديعة، هذه الأمانة، مو مجبور، ولكن قلت من باب الإحسان، من باب المساعدة والأخوة الإيمانية، أخذت السيارة وضعتها مثلا في المنزل أو مثلا في الكراج أو في غير ذلك. زين، هذا بعد أن رجعت تبين بأن السيارة فيها تلف، فيها خراب، هنا هل أنا أضمن هذا التلف؟ هل أنا أضمن هذا الخراب؟ الشارع يقول مفرط أنت في حفظك للسيارة، يعني أنت مثلا ما مهتم بالسيارة أصلا، مفرط في حفظك للسيارة؟ يقول لا، أنا مفرط. إذا لم تكن مفرطا في الحفظ، أنت أخذت السيارة كما هي وضعتها في مكان محفوظ، سرقت، تلفت، الشارع يقول أنت محسن لأنك تحملت هذه الأمانة، مسؤولية، أخذت هذه السيارة عندك، أنت محسن. وما على المحسن من سبيل، فأنت لو تلفت عندك، سرقت عندك، أنت لست مسؤولا عن ضمانها لأنك إنسان محسن. نعم، يوم الذي أفرط، أنا أفرط في حفظ الوديعة، أفرط في حفظ الأمانة، هنا الشارع المقدس يقول أنت مفرط، عليك أن تضمن. لكن في الحالات الاعتيادية التي الإنسان يحافظ فيها على الأمانة، الشارع المقدس يقول لا، لا، ما على المحسنين من سبيل. أو مثلا الآن الآباء، الأب أليس هو الولي على أموال طفله؟ طب الآن الأموال اللي يجيبوها للطفل هذه من اللي يتصرف فيها؟ من اللي إلى الحق يتصرف فيها؟ ترى الأم ما يحق لها تتصرف في أموال ولدها، ما يحق لها، الذي يحق له هو الأب أو الجد من جهة الأب. إذا الأب أذن للأم بعد هذا شيء آخر، أما هي تتصرف ابتداء هذا غير جائز. وكذلك الأب ليس له الحق أن يتصرف كيفما يشاء. يعني مثلا جاءت أموال لولده قال والله خلينا إحنا نستفيد منها، لا مو بكيفك، هذه مو أموال، هذه أموال الولد. فأنت أيها الولي أيها الأب أيها الجد من جهة الأب كيف تتصرف؟ يقول الفقهاء تتصرف فيما لا يرجع عليه بمفسده، تتصرف في أمواله بحيث لا يرجع عليه مفسده. مثلا الآن كلكم إذا رزقتم إن شاء الله يا شباب، الشباب بعد ما بنقول لهم أولادكم رزقتم، رزقتم بأولاد، خب هذا تأتي هدايا، عادة تتكرر الهدايا لو لا تتكرر نفس الهدية تجي 3-4 مرات. هذا الآن يقول شو يسوي؟ خب الولد بيستفيد من واحدة منهم، شو يسوي في البقية؟ تقول الأم أنا أريد مثلا أن أبعث بها إلى ماذا؟ إلى شخص مثلا، إلى امرأة هم عندها مولود، خلنا نودي بدل ما نروح نشتري. هذا الآن هذا ماله هذا الطفل، هذه العرباء أو هذه الهدية هذه ماله، فأنت تعطيها للغير مجانا بأي حق؟ هذه أدخلت مفسدة على الطفل، فلا يحق لك التصرف، لابد أن تجعل عوض بدلها، ولو بأن تجعلها قبال ما تبذله لمعيشته، مثلا الحليب الذي تشتري له، مثلا لوازم تجعل ثمنها قبال هذا بهالمقدار، هذا يجزي. أما من دون أن تجعلها عوض شيء تتصرف فيها هذا غير صحيح، لأن هذه مفسدة في حق الولد. زين الآن أرجع، مو هذا هو مثالنا ترى لا تضيعه، بس هذه استطراد. يعني الآن هذا الأب أخذ هذه الهدية أخرجها للسوق لكي تباع، قال هذا عنده عدة هدايا متشابهة، فلما خرج مثلا تلفت سرقت مثلا منه، فهل هنا يضمن الأب للولد هذا المال؟ يقول الفقهاء ايش غرض الأب من بيع هذه الهدايا؟ قالوا الغرض أن يفيد ولده، لأن هذه الهدايا إذا تكررت لن يستفيد منها، فغرضه إفادة ولده. إذن هنا الشارع يقول له أنت محسن أيها الأب لأنك تريد إفادة ولدك، طالما أنت محسن ما على المحسنين من سبيل، فليس على الأب أن يضمن ما تلف من أموال ولده. إذن هذه قاعدة فقهية تسمى بقاعدة الإحسان، لها موارد وتطبيقات كثيرة في علم الفقه الشريف. نجي للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بعد تزاحمكم بقيام إخواني الأئمة 12 آخرهم. تعالوا قدام الكاميرا يا شباب. النقطة الثانية من حديثنا، الآية قالت ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هنا مفردة النصيحة لله والرسول من المفردات التي تكررت كثيرا في ألسنة الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا تلاحظون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ثلاثة لا يغل قلب امرئ منهم. يعني يقول النبي ثلاثة أمور إذا الإنسان التزم بها قلبه يبقى على الطريق المستقيم، وإلا قلبه يكون في ضلال إذا ترك أحدها. الأول ما هو؟ قال إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. هذه رواية يرويها الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا تقرؤون في الزيارات الشريفة أشهد أنك نصحت لله ولرسوله. هذه النصيحة لله ولرسوله ما معناه؟
ولأئمة المسلمين. شنو معناها؟ أنني أنصح لله، يعني هل معناه أنني أقدم النصيحة لإخواني المؤمنين بحيث أنه هذه النصيحة تكون هي لله سبحانه وتعالى ولرسوله؟ لا، مو هذا المراد. النصح يا إخوان في اللغة هو الخلوص، بمعنى إذا عندنا شيء، افترضوا مثلا تسمع في اللغة يقولون عسل ناصح. ايش معنى عسل ناصح؟ يعني عسل خالص، ماكو فيه، ليس بالمغشوش، ليس فيه زيادات، عسل ناصح. حجي تفضلوا سووا مكان للحجي، تفضل حجي واكو مكان، تفضلوا تفضلوا سووا مكان. لا لا ما يصير، لا الشباب يسووا لكم مكان، ما يصير، لازم بعد الشباب يحترموا آباءنا ويحترموا كبارنا، جزاكم الله خير وأنتم من المحسنين. فإذن هذا النصح هو بمعنى الخلوص من الغش، ولذلك ليش نقول توبة نصوحة أو توبة نصوح؟ توبة النصوح يعني التوبة الخالصة التي لا تشوبها شائبة من ريب أو تردد. ولذلك هنا لما القرآن يقول إذا نصحوا لله ولرسوله، يعني إذا أخلصوا لله ولرسوله. فإذا جاءت الروايات قالت بأن مثلا النصيحة لأئمة المسلمين يعني الإخلاص والإنقياد والطاعة للمعصوم، وإلا مو يفكر الإنسان نصيحة لله وللنبي يعني أروح أقدم نصيحتي أنا للنبي. لا، القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مو محتاج النبي إلى نصائحكم تأتوا أنتم باعتراضات، كل واحد يقول هذا الشيء أفضل هذا الشيء أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم شباب اللي عنده يوكن أحمر واقف على كراج الجيران جزاه الله خير يحرك سيارته. زين، ما يحتاج نقول رقم اللوحة. زين، فهذا النصح بمعنى الإخلاص لله تبارك وتعالى ولرسوله. ولذلك من هنا نعرف مقام من مقامات مولانا العباس بن علي صلوات الله عليه. العباس تعبر عن الزيارة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول أشهد لك بالوفاء، أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. يعني العباس عليه السلام كان يقدم نصائح للحسين؟ أبدا، العباس ما صدر ولا نقل عنه أنه أبدى رأيا قبال رأي الحسين أو ابتدأ الحسين برأي، أبدا. إنما المراد أن العباس وصل إلى مرحلة الإخلاص للحسين، بل الزيارة جي تتطور تقول أشهد بعد عدة مقاطع أنك بالغت في النصيحة، مو فقط أنت ثبتت لك النصيحة يعني الإخلاص، أنت بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. فهنا بالغت يعني العباس وصل إلى مرحلة عالية من الإخلاص، مرحلة عظيمة من اليقين صلوات الله عليه. ومواقفه يوم كربلاء شاهد على ذلك، عدم شربه للماء وعدم قبوله للأمان وغير ذلك مما تسمعوه ومما تعرفوه. لكن إخواني هذه الروايات، هذا هو معناها، هذه الروايات لما استغلها الاتجاه الأموي لمآربه ولأغراضه، شوف أنت بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وآله القوم فطبيع المسلمين ما كانوا كلهم ماذا جهلة، لا المسلمون عالمون بأن النبي نصب عليا إماما في غدير خم 120 ألف واقفون. ولكن من الأساليب التي جاءوا وخدروا بها عقول الناس هو استخدام مبدأ النصيحة لإمام المسلمين ولزوم الجماعة. شوف الروايات ما شاء الله من طرق العامة، وإلى الآن لو تراجع في كتب العامة حتى المتأخرين منهم دائما عندهم باب وهو معنى بيان النصيحة لإمام المسلمين، يجوا يبينوا. شو حتى المتأخرين هذيل الموجودين دائما تشوف النصيحة لإمام المسلمين بالانقياد وعدم الخروج عليه ولزوم الجماعة. وشفت هنتد القضية تصرف في دول وفي دول أخرى لا، هذه ما تصرف هذه القضية. هذه القضية جاءوا وبثوا في الناس بأنه أيها الناس أكو جماعة وأكو إمام تعين. هسه الآن قبلت ما قبلت تعين الإمام والناس قد بايعت، فبالتالي عليكم أن تبايعوا، لأنكم إذا شققتم الجماعة أنتم خرجتم من ربقة الدين، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من خرج عن ربقة الجماعة شبرا واحدا فقد خرج من ربقة الإسلام. ولذلك بنو كندة، هذول بنو كندة كانوا موالين لأمير المؤمنين عليه السلام، لما سمعوا القضية أرسلوا إليهم المراسيل قالوا يلا أدوا الزكاة ائتوا بالأموال. قالوا لا، إمامنا علي صلوات الله عليه، هذول شلون حتى لا تصير القضية قبل ما تصير حرب المرتدين الذين هم في الواقع هذول هم موالين لأهل البيت وموالين لأمير المؤمنين، أرادوا القضية أن تكون قضية ماذا؟ بقضية هادئة. قالوا لهم: أما سمعتم روايات النبي في لزوم النصيحة لإمام المسلمين ولزوم الجماعة؟ وجابوا يسردوا هالروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا بأن فأقنعوا مجموعة منهم على الرضوخ إلى الخلافة القائمة آنذاك. ولذلك هذا المبدأ استخدم، شوف، من بعد وفاة النبي إلى عصر الحسين عليه السلام. الإمام الحسن جزء كبير من تفتيت جيشه كان بهذه القضية، كلما جاء الإمام الحسن يعرض عليهم الجهاد قالوا يا ابن رسول الله نلزم الجماعة وننصح لإمام المسلمين، كل ما قال لهم الإمام قال لا نلزم الجماعة. ومو تقول هذه القضية ما أثرت، عمر بن سعد لما جاء إلى الحسين عليه السلام قال لا أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا خيرا، ولا تشق عصا المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. ولا تشق عصا، أنت لابد أن تكون مع الجماعة، ليش أنت تخرج بثورة قبال ما اتفق كل المسلمون قبلوا ببيعة يزيد، أنت ليش خارج بثورة؟ ولذا شوف عبد الله بن مسعود يروح إلى مسجد في ميناء وإذا بيصلي ركع يسألهم كم ركعة صلى الخليفة، خليفة هنا صلى كم ركعة؟ كان في عهد الثالث، قالوا له صلى أربع، صلى أربع. يوم انتهى قالوا له تعال يا ابن مسعود، يا ابن مسعود أنت حدثتنا عن رسول أن رسول الله والأول صلوا ركعتين في هذا المسجد، كيف أنت تصلي أربع؟ قال ولا زلت أحدثكم، لا زلت أقول لكم بأن النبي وأبا بكر صلوا ركعتين ولكن الثالث إمام ومخالفته شر فلا أخالفه. وشوف العجب، هذا ابن مسعود موقف إليه ينقله ابن عساكر في تاريخ دمشق، نفس هذا ابن عساكر ينقل موقف ثاني إلى عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن ميمون، عفوا عمرو بن ميمون، يقول رافقت عبد الله بن مسعود فرأيته يؤكد على لزوم الجماعة، دائما يقول الله الله بالجماعة، إلزموا الجماعة. يقول تالي إلا هو يقول سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم نافلة. يقول أنت صلي الصلاة فريضة بعدين روح صلي الصلاة وياهم اعتبرها نافلة. هذا عمر بن ميمون قال عجبت منكم يا أصحاب رسول الله، مرة تحدثون بلزوم الجماعة ومرة تقول لي اترك الجماعة وصلي لمفردك. قال لابن مسعود ظننت أنك أفقه من في القرية، يقول أنا لو أفكرك عالم. إن شوف كلمة ابن مسعود، إن جمهور الجماعة خالفوا الجماعة. شلون يعني جمهور الجماعة خالفوا الجماعة؟ ابن مسعود يريد يبين المعنى الحقيقي للجماعة. لما أنت تسمع أهل السنة والجماعة، هذه الجماعة كلمة تكررت في النصوص، شنو معناها؟ قال يا عمرو الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت لوحدك. هذه الجماعة، مو مصطلح الجماعة أنك تقول اجتماع أمتي رحمة، إذا أمة اجتمعوا على شيء يعني خلاص هذا هو، لا، الجماعة يقول ابن مسعود أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. وهذا مو جايبنا من جيب عبد الله بن مسعود، لا، النبي صلى الله عليه وآله في الرواية عنه يقول أو يسأل من هم الجماعة يا رسول الله، من هم؟ فقال الجماعة هم من على الحق ولو كانوا عشرة. النبي جاي يمهد للناس، يقول لهم ترى بيجيكم الآن ادعاءات وتحزبات كلها، ويصير الحق غريب. يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي صلوات الله عليه. يجي يقول الجماعة أنت من كان على الحق ولو كانوا عشرة. فلذلك شوف هذا المصطلح شلون حرفته الأيادي الأموية من أجل أن تعطي الصبغة الشرعية لأعمالها وأن تخمد الثورات التي كانت ماذا تقوم ضدها. يقولوا لا إلزموا الجماعة. وهذا شوفنا إلى يومك هذا، إلى يومك هذا هو قضية لا يجوز القيام على حاكم جائر ويجب ماذا اللزوم للجماعة، لكن في بلد غير بلد، في بلد غير بلد، واللبيب بالإشارة يفهم. زين، هذا الآن الجانب الثاني. الجانب الثالث من حديثنا وهو الجانب التربوي، وهو بأن الآية تتحدث إخواني تقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هنا الآية جاية تتكلم عن فئة سموا بالبكائين. هذول شنو هذول البكائين؟ هذول كانوا فئة من الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا النبي عزم على الجهاد، فقالوا احنا ما نمتلك شيء، لا دابة لا عتاد لا شيء. قالوا يعني بينهم مع بعضهم البعض فلنذهب لرسول الله ربما هو يعطينا دابة يعطينا شيء حتى نجاهد. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال النبي أنا ما عندي شيء زائد أعطيكم إياه. قال أصعدنا معكم يا رسول الله؟ قال ما تتحمل الدواء أن أصعدكم؟ تقول الآية تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف المبالغة في البكاء، ما قال تولوا ودموعهم تفيض، يقول أعينهم تفيض، العين كأنها هي فاضت من كثرة البكاء. هذيل وش اللي يجعلهم يا إخوان يبكون؟ النبي رخصهم قال لهم انتم ما عندكم شيء، الذين لا يجدون شيء هؤلاء ما عليهم جهاد، أنتم مرخوصون. لماذا هؤلاء يحزنون؟ هؤلاء إخواني كانوا يعيشون حالة العشق لدينهم، كانوا يحملون هم الدين أن هذا الدين كيف ينتصر، إحنا ما عندنا شيء ونريد ديننا ينتصر، هذا الهم كانوا يحملونه. فلذلك كانوا يبكون على أنهم لا يستطيعون نصر النبي صلى الله عليه وآله. وأنا نقلت مرة قصة الإخوان سمعوها مني، أحد المؤمنين ذهب إلى الجد المقدس الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه. فكان يريد أن يجري حسابه الخمسي، فالشيخ أجرى الحساب، شاف هذا ما عنده زيادة، قال له ما عليك شي هالسنة. هذا طأطأ براسه مهموم حزين، قال له شيخ ايش قلنا احنا أذيناك؟ قال له لا، ولكن شيخنا أشعر بعدم التوفيق أني ما خدمت مذهبي هذه السنة، ما عندي أموال أقدمها للمذهب، ما عندي أموال أقدمها. كم واحد عندنا يحمل هالهم يا إخوان، أن يحمل هم الدين ويحمل هم إبراز الدين ويحمل هم نصرة الدين. الحمد لله شبابنا المؤمن في أيام عاشوراء، في أيام عاشوراء الشريفة وجدنا منهم التفاني في إظهار معالم الدين وشعائره. الحمد لله البيوت تتشح بالسواد، الشباب يلبسون السواد، الشباب تجدهم في الطبخ والتوزيع، في تنظيم المآتم، الشباب فرغوا أنفسهم طاقات عندهم لتسجيل المحاضرات العلمية وبثها على وسائل الإعلام، شباب خصصوا أنفسهم عندهم لغة جيدة، بثوا محاضرات باللغة الإنجليزية عن الحسين عليه السلام، وهكذا. هذه إخواني جدا أعمال مشكورة تشكرون عليها، وأجركم على الحسين صلوات الله عليه. ونحن نحتاج إلى أكثر من هذا، لأنه مو بس هذيل الشباب هذه وظيفتهم، كلنا نحن نحمل على عاتقنا هم إبراز معالم الدين، كلنا نتحمل نصرة الدين، لكن كل بحسبه. أنت عندك قدرات مثلا على إدارية، تعال دير شؤون المأتم. هذاك عنده قدرات إلكترونية، تعال أنت مثلا ساهم مثلا مع المآتم في مثلا ترتيب التسجيلات، في عرض التسجيلات، في غير ذلك. أنت عندك قلم جيد، محاضرات إذا ذهبت لمحاضرات عالم لخص المحاضرة واطبعها ووزعها على المؤمنين حتى يستفيدوا منها، وهكذا. نحن كلنا نحمل هذه المسؤولية. ولهذا إخواني لا تكن، التفتوا لهذه النقطة، لا يكن إظهارنا لمعالم الدين سببا للإساءة في الدين، لا يكن ذلك. شلون يعني؟ الآن أنا الآن في أيام محرم، تعرف النفوس تغلي، النفوس تغلي من جهتنا حزنا على مصائب ساداتنا، وغيرنا يموت بغيظه، يتتبع عليك في كل صغيرة وكبيرة، تشوف انت لا مقطع في الانترنت إلا ويفتشون عنه، لا قناة شيعية إلا ويطالعونها حتى يتصيدوا عليك ماذا في الماء العكر. أقول هنا بعض الشباب مثلا تأخذه الحمية، يقوم مثلا ينزل مقال مثلا في مثال ببعض الذين عادوا أهل البيت عليهم السلام. إحنا لسنا بحاجة إلى هذا إخواني، هذه في هالمرحلة مرحلة الغليان هذه تسيء للمذهب أكثر ما تفيد. هذه انشرها بين الشباب المؤمن، خلي يعرف ما هو قيمة علي وما هو قيمة أعداء علي، خلي يعرف. لكن أنا عندما أخرج هالأمور هذه تكون وبال. وإنتوا شفتوا القضية اللي صارت في الكاظمية، شلون صراحت أرواح بسبب ماذا؟ تصرف ساذج. غير خب إحنا كلنا يؤمن بمبدأ اللعن، ومراجعنا كلهم يقولون لعن أعداء أهل البيت أمر مستحب وراجح، ولكن ما يقول لك أهل البيت تعال روح إلى من يتولى فلان وفلان، تعال في عقر دارهم يلعنهم، لا. هذا ما أصلا، ما هذا خلاف ما يأمر به أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت يقول عودوا مرضاهم، شهدوا جنائزهم، صلوا في مساجدهم. هذا اللي علمنا أهل البيت، مو تعال أحدث لك مشاكل من لا شيء مع الغير. فإذا أنا لابد أن ألتفت ما أظهر به معالم الدين، ليكون أسيء إلى الدين، ليكون أتسبب في مثلا أمور تسيء إلى الدين وتسيء للمذهب. فلهذا تلاحظون الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة بعد وحسن أخلاقه مع الناس. والناس هذا تشمل الأهل، لأن أكو ناس للأسف هذا برا تشوفه ويا أصحابه قمة في الأخلاق، لكن ويا أهله ويا زوجته ويا إخوانه ويا أخواته رجل مو تقول رجل، هذا تقول ذئب مفترس، دائما لسانه لسان صليط، ودائما أخلاقه أخلاق رذيلة. لا، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما ورد عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. يقول وحسن أخلاقه مع الناس، شو يقول الإمام عليه السلام؟ فيقال هذا أدب جعفر بن محمد، فيدخل فأسر ويدخل علي السرور، وإنه إذا كان غير ذلك، يعني ما التزم بهذه الأمور، قيل هذا أدب جعفر، فيدخل علي بلاؤه وعاره. ولهذا إخواني أنتم شباب المؤمن الخير، أعظم نصرة للدين، أعظم نصرة تقدمونها هذه كلها المظاهر التي ذكرناها، هذه نصرة مشكورة ومثابين عليها، لكن أعظم نصرة تقدمونها للدين هو الالتزام بمبادئ الدين، هذه أعظم نصرة، كل ما ذكرناه هو دون هذه النصرة. إحنا إخواني ليش جايين أصلا نجتمع في عاشوراء؟ نحن نبكي على الحسين، لكن نريد أن نأخذ من هدي الحسين. أعظم درس يعلمنا إياه الحسين وتعلمنا إياه كربلاء هو ماذا؟ هو تجسيد الدين في سلوكياتنا وأخلاقنا. وإلا الحسين يوم عاشر والسهام تترى على يمينا وشمالا واقف يصلي، ليش؟ كان الحسين عليه السلام يقول ما تمكن أصلي، لا، حسين أراد أن يبين بأن الصلاة عمود الدين، صلاة حتى في أعتى الأوقات لا تترك. الحسين عليه السلام جسد الأخلاق وجسد أحكام الله في سلوكياته هو وأصحابه. ولذلك شوف القرآن شو يعبر، يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم هذول اللي ينصرون الله؟ أنت كيف تنصر الله؟ تجي الآية تقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول القرآن الكريم نصرة الله تتحقق بأن تلتزم بمنهج الله، إقامة الصلاة، الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، لا تكون صلاتنا آخر شيء، لا تكون أخواتي تقول هذه عندي زواج وأنا مضطر أحط مكياج، هذا المكياج الآن كذا ساعة، خلي الصلاة لبعد العرس، لا، الصلاة لا تكون مؤخرة، الصلاة اللي ولذلك القرآن ما قال صلوا، يقول أقاموا الصلاة، أقام يعني من الاستقامة، يعني أتوا بالصلاة بحدودها التي يريدها الله، بالخضوع بالتوجه وليس ماذا بالاستهتار والاستخفاف. ولذلك شباب في بعض الروايات إن المستخف بصلاته يجر يوم القيامة في ساحة المحشر على وجهه، شايف؟ على وجهه يسحب في ساحة المحشر لأنه استخف بالصلاة، الله الله بالصلاة. الأمر الثاني يقول وآتوا الزكاة، أن هذا الإنسان يقدم الحق لله ويتصدق ويبذل للفقراء. وإحنا البارحة هم ذكرنا بأن عندنا اليوم تبرع للجمعية الخيرية، جزاكم الله خير الجزاء، معتادين كل سنة في هذه الليلة حتى هم نجمع الأعمال العبادية، هم حضور استفادة وهم بكاء وهم تبرع في سبيل نصرة وإعانة الفقراء. بارك الله فيكم. الأخوات هم أيضا رحم الله والديكم. صلوا على محمد وآل محمد.
وآل محمد. اللهم صل وسلم. وسلم على محمد وآل.
طبعا هذه المبالغ إن شاء الله تكون للجمعية أيضا بما يشمل برنامج الزواج الخيري، فإن هذا شامل لهذا التبرع إن شاء الله، والإسكان أيضا، الزواج والإسكان إن شاء الله في ميزان أعمالكم. إذن تقول الآية: وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن أعظم نصرة أقدمها للدين أقدمها إذا أنا جسدت الدين، لأنك إذا جسدت الدين كلنا جسد الدين المشاكل ستنتهي. غير المشاكل من ماذا؟ لأننا بعيدون أحيانا عن أحكام الدين. وإلا ليش يحصل بيني وبينك نزاع؟ إحنا إذا التزمنا، الشرع قال المشكلة أو الخطأ عليك انتهت القضية. الشرع قال مثلا لا يحق لك أن تصنع وأنت التزمت، لن أحد يؤذي أحد ولن تقع مشاكل بين الناس، هذا أعظم شيء. وكذلك أنت إذا جسدت الدين كما قلنا أنت تبرز معالم مدرسة أهل البيت. ولذلك تجي الروايات: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. ولذلك هذه الليلة ترون شخصا عظيما جسد الدين في كل شؤونه، مولانا علي الأكبر عليه السلام. الأكبر شو يقول للحسين؟ أبه أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع علينا. ولذلك الأكبر تميز من أولاد المعصومين، تميز إلى ميزة خاصة. أنت شايف واحد من أولاد المعصومين عليهم السلام، تقول الروايات فيه: احتضر عليه والده 3 مرات. احتضر، يعني الحسين وصل إلى مرحلة الموت. لا إله إلا الله، احتضر، تقول فاطمة بنت الحسين. ولذلك الحسين احتار، شلون يودعه؟ شلون يودع الأكبر ويرى فيه شمائل الزهراء، ويرى فيه شمائل أمير المؤمنين، شمائل رسول الله؟ تقول الروايات: أول دخل الخيمة على النساء وهو يقول: تودعنا من علي، تودعنا منه. صارت النساء كل وحدة تجر من جهة: علي ارحم غربتنا، علي ارحم وحدتنا، علي من يردنا إلى مدينة جدنا. الحسين خاف على النساء يموت من الحزن ويخسر الأكبر الشهادة. تصورها، مد إيده من بين النساء وصار يسحب الأكبر وهو يقول: دعنا فإنه ممسوس في ذات الله. زين الحسين شلون هو يودع؟ إذا شافوا النساء يموتوا أخذ الأكبر وراء الخيام. اعذروني شيعة، هذه أهل المقاتل ينقلوها، يقولوا: فتح قميصة ولده، وضع صدره على صدره وخر مغشيا عليه. وعليا وعليا أرسله إلى المعركة، وقف على نشز مرتفع. اتصور الحسين شيبة متدلية على صدره، حط إيده تحت شيبة رفعها إلى
السماء، اللهم اشهد عليهم، فإنه برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد، وإنا كنا إذا اشتقنا إلى رؤيته نظرنا إلى وجهه. اللهم فامنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض وفرقهم تفريقا، كلما جدل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين. وليلة واقفة تنظر إلى وجه الحسين ساعة وإذا وجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء، قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف من، ارجعي لخدرك وادعوا ربك. يلا شباب إذا عندك حاجة ادعوا وياي بهالدعاء. رجعت ليلى إلى خيمتها، مدت يديها، بجاه اللي انطب الراس وطاح بمسجد الكوفة، جاهل انطب الراس وطاح بمسجد الكوفة، وحسين عطش جبده وبالعباس وجفه، رد لي قمر سعدي يا رب الكون باشو، يا ربي لا تخيبني ورجع ثمر دلالي. تتحمل بجاه اللي عصر هالباب، يا زهرة يا زهرة، بجاه اللي عصر هالباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسن، حق زينب وصرختها على العباس وحزنها، يا ربي لا تخيبني ورجع ثمر دله. عظم الله أجوركم، انخرق درع بكر بن غانم، وإذا بالأكبر يأتي وبيده الراس وهو ينادي يا أبويا قاطرته أتروى وارد للمه، يا ابويا انفطر جبدي وحقي عطش والشمس والميدان والح. انت جاوب بدل الحسين، يقول له منين اجيب، قل له منين اجيب الماء، ما هو حكياك فطر قلبي وشعب، ولدي ضع لسانك على لساني، يقول وإذا بلسان الحسين كالخشبة اليابسة. بني صبرا صبرا ترد على جدك رسول الله فيسقيك من كاسه الأوفى. بني اذهب إلى أمك ليلى، ذهب إلى الخيمة وإذا بها مغشيا عليها، جلس عند رأسها أفاقت، هلا ويا مرحبا ويا حي، هلا ويا مرحبا ويا حي، من جيتني فارس خي، مرة تضمه وأخرى تشمه. بني علم شي بين يدي حتى أتودع من مشية الشباب، صار يمشي بين يديها وإذا بها تنادي، تقل له يا عقل ثياب عرسك فصلته، تقل له يا عقل ثياب عرسك فصله، كني خسرت حسبات قلب اللي حسبه، كل الأسف زفت زواجك ما شفه، يا الله وهوت على وهوت عليه تودع وتجذب الون، وتقول يا ابن الموت مالك بد عن، ودعتك الله يا شباب المات، ارفع صوتك، ودعتك الله يا شباب، يا الله والسماء ساعت ودعا مطرت بدمك السحاب، والشهيد حسين ينادي اليوم بدر الدين غاب، والنساء صرخت بصيحة وداعت الله، وداعت الله يا الله. شباب ساعة الفاجعة على قلب الحسين، خرج الأكبر إلى المعركة، تموج الخيل من يحمل عليه، كأن الخيل أبو الحسنين، دب هذا ورا وهذا لده، أساميها وسيفي الحق الفار، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، يا زهرة قال العبدي عليه آثام العرب، لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن أمه وأباه فيه. يا زهرة يا زهرة يا علي يا علي، مر شبيه رسول الله فشهر اللعين سيفه على قدر باعه وضرب الشباب على راسه. يا علي يا علي، انخسف الجمال النبوي، سالت الدماء على عين الفرس، شبك الأكبر على رقبة الفرس، فسالت الدماء على عينه، لم يدري أين يذهب به، ذهب به ناحية الأعداء. يا علي، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يرضخه بحجار، حتى وزعوا الشباب. يا علي يا علي، قول قول يا علي. فاطمة بنت الحسين تقول الحسين واقف على باب الخيمة، لما سمع صوت الأكبر صار يقوم ويقعد، يقوم ويقعد وولده. تدري شلون وصل عنده؟ ها؟ تدري شلون وصل عند الأكبر؟ تقول الروايات الحسين صعد على فرسه، لما وصل إلى الأكبر ما نزل من الفرس، رمى بنفسه عليه. اريد اشوف الاكبر حي لو ميت. اعذروني سادة شيعة موالين، يقولوا حط خد على فم الاكبر، شاف انقطعت انفاسه، اتمدد على طول بطول ولدي على الدنيا. أكبر يا ضوى عيوني، أنشد أكبر الله جاوبني، أشوفك مرة تتبسم ومرتين وين تحب يا ابني؟ قال لي بسمتي يا ياب الهادي بيد شربني، لكن ينكسر قلبي كل ما عاين الأم. يعني الزهرة عد راسها الأكبر جالسة أكمل أشوف الزهرة يا أبويا وصدرها ينزف بالدموع. آه يا زهرة يقول أشوف الزهرة يا أبويا وصدرها ينزف بالدموع. يا علي ومن هالعين مخسوفة وخدها يا علي ملتوف. بعد تصرخ تلطم على الوجه وتصيح يا والي على المظلوم. عجب ما تسمع بجاها وهي قاعدة يمه. الحسين عنده وصية: ولدي علي يا ابني سلم عليها بس لطمها يا الأكبر. ايه ادري ذكر الزهرة يهيج قلبك. يا ابني سلم عليها بس لطمها يا الاكبر، صدرها مزق المسمار وضلعها يا علي مكسر. علي رايح علي راح شافه والنبي الشابج. ايه هذه ختام المجلس. شافه والنبي الشابج والله علي راح قعد عنده وصفق راح. والله على راح صاح بصوت يا زينب. يلا ونا لحرم الحسين. صاحب صوت يا زينب علي يا زينب ظلمة الدنيا